الدرس الخامس والخمسون، سيرة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. نسب عمر، مولده، صلته بعمر بن الخطاب، نشأته وتربيته.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رب السماوات والأرضين، مالك الملك وفالق الحب والنوى وفالق الإصباح والنور، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، السراج المنير، الرحمة المهداة، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الأمر كما سمعتم، وهو أن حديثنا في هذه الليلة سيكون عطرا إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك أنه يدور حول خليفة الراشد، حول إمام من أئمة المسلمين شهد له محبه ومغضبه بالعدل والزهد والقيام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الحقوق خير قيام. حديثنا في هذه الليلة عن أشج بني أمية. أشج بني أمية الذي ينكر أن عمر بن الخطاب قال يكون من ذرية أشج يملأ الأرض عدلا، فكان الناس ينظرون في أولاد عبد الله بن عمر وفي أولادهم، حتى كان الأمر في بلال بن عبد الله بن عمر، وكانت قد خرجت له شامة في وجهه، فظنوا أنه هو أشج بني أو الأشج من ذرية عمر، حتى ولد عمر ابن عبد العزيز، مع أن عمر بن عبد العزيز كما هو معلوم من بني أمية، فهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، فلا شأن له بعمر من حيث النسب، ولكن علاقته بعمر من حيث إن عمر بن الخطاب جده لأمه، وذلك أن أم عمر بن عبد العزيز هي ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، فهو من ذرية عمر ولكن من ولده عاصم، من بنت عاصم وهي ليلى التي يقال لها أيضا أم عاصم. دخل عمر بن عبد العزيز يوما ما من الأيام إلى أسطبل أبيه، فرفسه الفرس فشج وجهه، فأسرع إليه أبوه فإذا هو قد سقط في الأرض والدم يسيل من وجهه، فكان أبوه يمسح الدم عن وجهه وهو يقول لئن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد. فكانوا ينتظرون حدثا ما، ينتظرون رجلا ما، ينتظرون مولودا أشج، ولعله مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالعلم عند الله تبارك وتعالى لم يصح فيه سند صحيح أو لم يرد فيه سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مما اشتهر عند النقلة في قضية أن الناس كانوا ينتظرون الأشج، فكان الأشج هو عمر بن عبد العزيز. نشأ عمر بن عبد العزيز تنشئة ناعمة كما يقال. وقبل أن نتكلم عن نشأته نريد أن نعرف أن هذا الخلق وهذا الدين الذي جاء إلى عمر بن عبد العزيز من أين جاء؟ طبعا لا شك أن كون هذا الرجل يعني عمر بن عبد العزيز من ذرية عمر بن الخطاب فهذا شان عظيم وهذا يكفيه. فإذا زدت على ذلك أن جدته أم أمه هي ابنة بائعة اللبن التي كانت أمها تحاول أن تغش اللبن، فكانت تقول لأمها ما تفعل ماذا تفعلين؟ قالت أزيد اللبن ماء. قالت لما؟ قالت حتى يكثر. قالت أو ما علمت أن أمير المؤمنين عمر قد نهى عن ذلك؟ قالت وما يدري أمير المؤمنين. قالت إن كان أمير المؤمنين لا يدري فإن الله يدري. وقدر الله تبارك وتعالى أن عمر بن الخطاب سمع هذا الحديث الذي دار بين البنت وأمها، فجمع أولاده وقال من منكم حريص على زواج فإني قد وجدت له امرأة صالحة. فكان أن قال له ابنه عاصم أنا فزوجه تلك البنت، فأنجبت له أم عمر بن عبد العزيز التي هي ليلى. ناشأ كما قلت تنشئة مترفة ناعمة، لأن أباه عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم كان واليا على مصر، وكان قد ولد عمر بن عبد في مصر، فأرسله أبوه إلى المدينة حتى يتعلم العلم الشرعي. فدخل المدينة وكلف صالح بن كيسان أن يقوم على تعليمه وتربيته وتأديبه، فكان الأمر كذلك. وفي يوم من الأيام تأخر عمر بن عبد العزيز عن الصلاة، فقال له صالح بن كيسان ما أخرك؟ قال كانت مرجلتي تسكر شعري فهذا الذي أخرني. فقال أبلغ من تسكين شعرك أن تتباطأ عن الصلاة؟ فكتب إلى والده يشكوه إن ابنك فعل كيت وكيت. فأرسل والده عبد العزيز رجلا من عنده رسولا أرسله، فدخل على عمر وقبل أن يكلمه أي كلمة حلق شعره كله حتى لا يعود إلى ذلك العمل، تربية. وكان عمر بن عبد العزيز قد حفظ القرآن صغيرا. ثم مرت هذه السنوات وعمر يطلب العلم على أهل المدينة على علمائها، وهو من التابعين عمر بن عبد العزيز، رأى أنس بن مالك والسائب بن يزيد، وقيل أيضا رأى سهل بن سعد. الشاهد أنه طلب العلم صغيرا، حتى قال فيه الإمام أحمد لا أعلم أحدا من التابعين قوله حجة إلا عمر بن عبد العزيز، إلى هذه الدرجة. فالرجل بلغ من العلم شأوا عظيما، فكان يشار إليه بالبنان بالعلم، حتى إن الإمام الزهري رحمه الله تعالى دخل على عمر بعد أن وصل إلى كرسي الخلافة فحدثه ببعض الحديث، فقال عمر كل ما حدثتني به فإني أعرفه ولكن شغلني الملك حكم.